الاعتدال لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الشريط الثاني.
يصلح أن يكون مثالا صالحا لما ذكرته آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا اجتهادا منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينصه على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا لكون البدعة قد تقع من رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع. فيشترط في المبتدع إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى، الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ الفلاني يقول هذا سنة والشيخ الفلاني؟ إذن هن مبتدعة. عرفت من جواب الآن أنه لا، ليس مبتدعة، لكن هذا الفعل على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وهجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة، ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارض، كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خير في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة، فهذا بأمر عارض فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تطورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي 8 ركعات. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الأحاديث الصحيحة، في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن في يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء زاد كما ذكرنا عن بعض الصحابة صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني. قالوا: كيف ذاك وقد حرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف، لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فالذي يقوم ويعظ الناس ويعلمهم يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة، بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إذا التدريس أو الوعظ بين يدي خطبة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر من يصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث الرجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فيعظ وليس ذلك رسيبا ولزاما لا بد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يصبح تماما كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه. هذا رأي كان له، وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هذه أن يبالغ هذه المبالغة. فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم فلا نتبعه، لكن لا نقول إنه ابتدع لأنه لم يتوفر فيه الشرطان المذكورين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو جواب الأثر، ولعله واضح إن شاء الله. بسم الله.
أيضا هناك نفس القضية، هذه القضية الأولى، قضية أثر أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة، قال تقسم ثلاث أوقات قبل الأذان وأثناء الأذان وقال بعد الصلاة. فقالوا طبعا هم هذا تقسيم أخذ يوم أمس يعني يقول الله.
أنت ليش قصدت؟ ليش قصدت؟ نحن ما جبنا حديث التحلق.
لا هو بده يستشهد من هذا الآن، بده يستشهد على زواج.
لكن قدمناه مانع ما يليق. اللي قدمناه كله دليل مانع، وين الجواز دليل؟
لما
حد انه حديث التعلق غير وارد، وين دليل الجواز؟
هم يعني يستقوا الحكم من هذا ايضا، يعني غير الاثر ابي هريره. فلو رجعنا على اثر ابي هريره يمكن يكون من هذا الباب ايضا، انه النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التعلق لكن اجمع الناس على انه بعد الصلاه جائز. فقالوا ما الذي جعلهم يفرقون بعد الصلاة ويمنعون قبلها؟
أنت الآن عم تذكرني بصاحبنا أبو طلحة. مين هذا الرجل اللي بيقول الكلام هذا؟ عالم؟ طالب علم؟
طالب
علم. طيب طالب العلم شو مصدر الحديث؟
هو يقول أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة
قبل الصلاة.
الحديث في تكليف قبل الصلاة؟ ما أعرف. إذا خلال أن انتهت المشكلة
هي هو هي
بارك الله فيك. إذا الحديث قبل الصلاة فانتهت المشكلة. جزاك الله خير.
رسول الله صلى الله عليه وسلم
تحول
إلى الممرض. هذا حديث
من هذا
الله. نعم. فأين يذهبون منها؟ كن يخطبون والإمام يخطب. حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول إلى الممرض مخافة السام. أنا عندي يعني
شو علاقة الحديث بما كنا فيه؟
حديث إن هون يقال السامة في نفوس المصلين. خطبتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك يخطب واحد الأحد على خطبة الجمعة كما حدث في كثير من المساجد. يعني ما يدل على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني أنت تريد أن تستخدم من هذا الحديث دليلا على المنع؟
هذا؟ أي نعم، هذا شاهدا على المنع.
نعم.
ما يؤخذ منه.
شو معنى وقاف السامة علينا؟
حتى يعني ما يجوز التحرر المسجد.
كل جمعة في بلد؟
قبل الدروس قبل الجمعة وبعد الجمعة كما يحصل الآن بعد هذا المباشر كثير مساجد تعمل درشة، فهذا يقود إلى السأم. الإمام يخطب خاصة كثير مساجد الساعة الأربع وقبل هذه الساعة وبعدها الساعة. ما هي هذه السأم؟
حديث الرسول بارك الله فيه معناه أنه أنا ما بعطيكم موعظة أو درس كل يوم.
نعم.
وإنما بروح مخافة السأم عليه.
نعم.
أما البحث الآن هو إلقاء درس في إلقاء درس واحد في الأسبوع قبل خطبة الخطيب.
نعم.
هو مش وارد السلام.
كيف بالنسبة للحدود؟ كنت أنا أعتقد بتحريم الرفض والإمام دائما مستمر في هذا بل البلدة كلها الأئمة هكذا، وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء، لكن أنا أعتقد البدعية هذا الشيء فأرفع ولا أثبت.
أنت تأخذ الجواب فيما مضى؟
قلت لي انه هو
الله يهديك. قل الم تاخذ؟ قل نعم. قل لا. انا اعمل لك كل ماذا قلته.
نعم اخذته بس لعلي ما انا ما فهمته جيدا.
انت لما صليت وراء الامام كنت مكرها ام مختارا؟
مكرها لكن كل المساجد.
لا حول ولا قوه الا بالله. شيخ صاحبك يا ابو محمد
أظن أن أهل اليمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية أو أوصى به.
ماذا كان سؤالي؟
هل أنت مكرها أم غير ذلك؟
هذا يحتاج جوابه لمحاضرة. قل نعم قل لا.
نعم كنت مكرها. أقصد مكرها أنني
كمان بيشرح لي تخطب. كنت مكرها أم مختارا؟
لا كنت مختارا يا شيخ.
أمر يديك. إذن أنت ارتضيته لك إماما؟ ونعم ولا؟
نعم.
صحيح. لما ارتضيته لك إماما شو معنى ذلك؟ بدك تتبعه ولو خالفك. هنا تقف قليلا مترددا سأقول لك هذا الإمام الذي ارتضيته لك إماما بدل أن يجلس للتشهد الأول قام لك الثالثة أخطأ ما أصابه
الثاني لم يجلس للتشهد الأول قام إلى الثالثة بدون
أخطأ تتابعه أخطأ لمن تتابعه
هكذا كان صلاة الرسول بالنسبة للتشهد الأول فذلك يتجد سجود السهو هذا إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية أما إذا كانت صلاة الفجر فقلت سبحان الله
يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نواره كذلك لما تراه أخطأ في القنوت تتابعه ثم أين أنت من قوله إنما جعل الإمام يتم به وهي
أولا هل يدخل النهي
نهي
التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي
بعد الفجر
نعم إلى مطلع الشمس
لا
أني فهمت يدخل من بدء الساعات الأولى في التعبد في يوم
من راح في الساعات الأولى
نعم السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة
ليسوا مخالفين الذين يقولون أولئك مخالفون هم المخالفون
يقول الشيخ طبعا تحتاج ترجمة
نعم الذين حكى القائل او الناقل بانهم خالقوا الذي صرح بالتحريك انما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا لم يحركها والحديث واحد حين ذاك يقال والله في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريك وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريك وهي أنه أشارة والإشارة لا تنافي التحريك أبدا لا نحكي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه لو قال رجل رأيت فلانا يشير إلى صاحبي من بعيد أن تعال إلي فهو صادق في قوله لو جاء متحدث آخر روى نفس القصة فأشار إلى صاحبه وحرك يده لا يقال هذا مخالف الأول الأول ذكر لفظة الإشارة ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحركها يده بها هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف يعني أوضح المقصود من الإشارة هذا من جهة ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة ويروي ذلك عن شيخه عاصم ابن كليب وعاصم يرويه عن أبيه كليب وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل ابن حجر اليماني فزائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتعريف.
البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الحارثي من الطائف، فذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حملة شعراء على الشيخ الألباني، فدافعوا كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وإنما ينقمون علي أني أقول بأن إعفاء اللحية أكثر من القبضة بدعة، وصاروا يسمعوا مع ذكر الله في مسألة ثانية كما ذكر ليها. في المسألة الثانية بقول أنا بالحديث الذي جاء في سنن أبي داود ثم رقبوا لأيش اسمه اللي أذن الرسول أن تصلي بأهل دارها إماما، في عبد هناك بس نشأل مثل
نعم
ومعطيه هذه صحابية جميلة. المهم فإن الظاهر بسوء فهم أو سوء قصد وقد يجتمعان نقلوها عني بصورة عامة أنه بجوز المرأة أم الرجال. فدفاع الرجل قال نحن نعرف عن الشيخ أنه لا يقول شيئا إلا وهو مسبوق إليه، ولذلك رويدة لا تطنوا فيه. قال أنا هذا كان دفاعي لأنه أنا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن لا أهب عن ذلك. فقال لي أنت متعرض للمسألة في شيء من قصة أرسله والله ما أذكر، لكن بعدين ذكرنا مصنف لنا بشيبة فحولنا عليه وأردينا قدمنا الجزء والصفحة هناك آثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن أبي هريرة وغيره أنهم كانوا يأخذون من اللحية. فالشيء هذا بيأيد أن الجماعة في عندهم تعصب يعني ليس للسنة، ولا الحريص على السنة يتحفظ وبيقول لعل هناك سنة الرجل اطلع عليها نحن اطلعنا عليها.
أذكر أن الإمام أحمد يقول بجواز أن تأم المرأة أحيانا الرجال في رواية عن الإمام أحمد في ذلك.
هذا قول عندهم مهجور، والخطأ المشهور هي من الصواب المهجور عند الخلف.
شيخ بالنسبة للأشرطة هذه اللي مسمعها،
وأحمد أيضا يقول بالأخذ، يقول بالأخذ. في واحد كنت التقيت معه في الطائف بعدين طالع رسالة في الرد علي مني شو اسمه المؤذن
خالد،
عرفته خالد إلى في خاء معه.
نعم جاء مرة
لقيا
معي
مرة ما شاء الله إله لحية جديدة جديدة طبعا على حد مذهبه هو، لكن هي مخالفة للسنة. فأنا بحط معه الموضوع هذا طبعا مقتنع. قال الحديث عام وأعرف اللحى، بحط معه في موضوع النص العام الذي لم يجري به العمل فلا يجوز به العمل. ثم الله بلهما بيدي لي نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال كاسم الكتاب الترجل، وإن هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أنه السنة أن تكون له قبضة وما زاد فقط.
خاص للشيخ على حسن الشيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم يعني القصد انه يحذر الناس من هذا، خصوصا انه لما يشرح لا اله الا الله يقول ان لا اله الا الله يعني المشركون لا ينازعوا في هذا، وانما الرسالات جاءت تعالج قضية الربوبية وليست الالوهية، خصوصا هذه الرسالة حتى في لا اله الا الله يعني الذي يعني بعض الناس يقولون انه احسن من تكلم في هذا، وهو هذا عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه المشركون وكذا، انما القضيه هي في توحيد الربوبيه وكره هذا الكثير.
بالعكس القضيه كيف انت قرات كلام شيخ
كفر؟ اي نعم بس قراته ما قراته في كتاب الظلال، قراته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه اقل هذا النص تقريبا 3-4 مرات تتكلم بهذا بعبارات مختلفة، لعلي أنا كتبتها يا شيخ بعضها. عبارته قال هكذا. فقضية الإلهية لم تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة، وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق أن إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن قانون، يعني شوف كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، ثم قوانين أخذ المال من الناس لأنه ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نوع من كلام الاشتراكيين. المهم أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة. أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حق من صنعة الله، وفي سورة العمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال أي سيروا على المنهج مضمون، يعني حتى ما أذكره سيروا على المنهج الذي.
وأنت لماذا تخل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟
لا يا شيخ، إنما
لماذا لا تقول لا؟
فقط حتى أنا الآن قرأت هذا، ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا فحاولت أنني.
لماذا تطرأ عليها؟
أولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب.
أسألك سؤال، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون؟
والله
ما أنت ناوي أنك ما تجيب ولا عن أي سؤال. لماذا؟
قل يا شيخ
سؤال. ها؟
بعضهم من غير السلفيين كالإخوان وكذا، وبعضهم من بعض الأحزاب الأخرى يعني، وبعضهم من يقول أنه سلفي أو يقول بشكل دقيق يقول نحن من أهل السنة والجماعة، ولا يقول سلفي، يقول نحن من أهل السنة والجماعة.
ما أجبت على سؤال الشيخ.
ما في فايدة.
هم إذا قلنا لهم، حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة ال أن
إذا كان
مثل
إذا كان أبو طلحة ما بيضير يساهم مع سلفي مثله، شو بده يساهم مع الآخرين؟ أخبرني شو
يا شيخ. إذا قلت أنهم سلفيين هم يقولوا
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا سألتك أنهم إلا سلفيين ولا لا؟ أما قل لك إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي، كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة؟ كيف؟
أسأل الله أن يعلمنا منه ونستفيد منكم ونتعلم منكم.
وكيف يكون سأله؟
الاستماع والإصرار.
إذا حينما يوجه لك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب، إذا كان عندك جواب مش ضروري جاوب، إن كان عندك جواب أقول أنا رأيي كذا وكذا، فيه في أرض رد في فائدة. أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وسرتم غريبا شتان في المشرقة، أنا أنصحك لا تجعل حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفعك يقينا وقد يضرك، لكن ليس يقينا قد يضرك. لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا، لانك ما كلفت شرعا بان ترد على كل من يخطئ. شو رايك في هذا الكلام؟
كلام طيب.
شو لك ملاحظه عليه؟
كلام طيب، بس الملاحظه هي اذا كان للتحذير مثلا.
أنت الآن بتحذرنا؟
لا، مثلا الناس أخطب.
أنا بسألك هل تحذرنا؟
لا.
لماذا إذن؟
للتبيان.
نعم، تبين لماذا؟
مثلا هناك الآن قبل قليل ذكرت عبارات
هذا
حال هذا الرجل.
تبين أقول لك لماذا
يعني ليس حذر تبين وحذر
نعم أنت حذر
طبعا
يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا أنه في قضية لا إله إلا الله قال أنها منهج حياة وكذا لكن قلت أنه لا إله إلا الله
شو رأيك في هذا العنوان
منهج حياة صحيح
الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك
لكن أظن والله أعلم أن الناس يفهمون أن يقولون هو أنا أعلم كلامك صحيح يا شك لا شك فيك
خلي
يفرد
الناس يقولون ماذا والله الشيخ الألباني أنتم لماذا تقولون هذا خطأ لأنهم يدرس بعضهم يدرس هذا يدرس تفسير سورة الإخلاص من تفسير سيد قطب ويقول لماذا أنت تتكلم كذا سيد قطب أحسن من تكلم شرح لا إله الله أما سمعت الشيخ الألباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ
يا شيخ اتق الله في نفسك الكلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكيه عن الناس الله شو قال بالنسبة لليهود والنصارى ولا تجدن اقرب الناس مودة قالوا ان نصارى شايف هون شوفي في ثناء من الله على النصارى تقول لا تقول لا ما بيجاوب ما بيجاوب خلي يتعلم يا اخي ايه الرد
طيب تكلمت الآية يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين يعني بكوا خاشع الذين امنوا هذا الذي افهمه لعلي اكون خاطئ يعني بس اريد ان اتعلم
النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الايه هل كانوا موحدين هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة
أنا ما أعلم بس الذي أراه من مفهوم الذي أفهمه من الآية لكن أريد أن أقول بال
معليش يا أخي معليش
رأيي
قل ما عندك
أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بالرسالة الأخيرة لهذا
صحيح واليهود
ذلك بأن
منهم
ليس
مول
نعم هذا الذي
أفهمه معليش يا أخي لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى
لا اليهود أرد
هذا هو فهون في ثناء على النصارى بصورة عامة
نسبية
أما إيه نسبية أما أنه هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا نحن إلى الآن نعتقد فأن الله عز وجل ربانا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود بغض النظر أن يتخذ مثل هذه الآية هي الله أثنى على النصارى وندع قول الله الصريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأنت ما ليش مهتم أنه بيأخذوا من القرآن آية بحرفها مشان حتى إيش يكون دليل لضلالهم فضلا ان ياخذ كلام الالباني ومن هو اعلى من الالباني واعلى من الالباني مشان يعيدوا ايش انحرافهم وضلالهم ليش انت متمرور على بالشام حامل السلوب بالعرض ماشي شو بهمك الجماعه هذول انا قلت يوم ما بالنسبه لسيد قطب تسمع بالشيخ
عبد الله عزام
اسمع فيه عبد الله عزام كان هنا من اخوة مسلمين ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين اخوة مسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الالباني مقاطعة جهوشه ومقاطعة كل من ينتمي الى دعوته علما ان عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين اخوة المسلمين اللي لا يكاد يسمع ان الشيخ الالباني عنده جلسه في دار كذا الا يكون هو من اول الحضور وما اريد دفتر صغير وقلميك صغير جدا يكتب فيه خلاصات هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الالباني ما حضر عند الالباني اطلاقا لقيته في مسجد صهيب نحن خارجون من الصلاة
سلمت عليه بطبيعة الحال وسلمه وهو على استحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت له إيش هذا يا شيخ، هكذا الإسلام يأمركم؟ قال سحابة صريح عما قريب تنقشع. راحت أيام وإجت أيام، كان إجا زارني على البيت ما وجدني، كل ساعات كان يتبع الأخبار عرف إنه أنا عندي وام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا. قال أنا أجيت عن بيت وما وجدتك، وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعثه، لكن إيش معنى المخافة هذه؟ قال أنت كفرت سيد خطب هم بالشاهد. قلت له وين كفرت؟ قال أنت بتقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أول، وثانيا يقول الله أحد. قلت له نعم، نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه. قلت له نعم، نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك تتابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فكيف أنتم تألموا المقاطعة هذه وأنا موجود بين ظهرانيكم؟ أقولوا أنت إذا ما أجيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح أنا بكفر سيد خطب؟ كان معه يومئذ لما جاء النظام أخونا علي السطري. قلت له فالسيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، انفتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد. يا أخي قلنا يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بأنواع ضخم الشيخ الألباني يكفر سيد قطب. والقصة طويلة جدا، لكن الشاهد من أولين نحن نقول هيك ونقول هيك، فهل بيأخذ أنه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بيأخذ أنه والله الشيخ الألباني أثنى على سيد قطب في مكان معين؟ هذول أهل أهواء يا أخي، هذول لا سبيل لنا أن نقف في طريقهم إلا أن ندعو الله لهم فقط. أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك أنا الحرارة اللي عندك أنا بظن أنه دعها في تعلم على السنة والدعوة إلى السنة ونشرها بين صفوف الأمة، ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس، لا سيما إذا قدموا إلى ما قدموا من عمل صالح أو صالح.
جزاكم الله خير.
وإياك
يا شيخ. على ذكر أصل الله عزام وقرأت كتاب اسمه العملاق سيد قطب يرد فيه عليكم كثير، قرأته الظاهر يوزع في بشار.
قلت لك يا أخي رد عليه في مجلة مجتمع وهو مع الأسف ضارب، وما حبيت انه اخيلكم تمارس القصة لانه ما كان لها علاقة بالمناسبة، اما انت الان تضطر اضطرارا نكمل لك القصة. راحت ايام واجت ايام في واحد هون من بيت ابو جلال الاخوه الكبير، كنت منذ بضع سنين تردد عليهم. قال لي بدنا الليلة الفلانية تحضر عندنا يمكن افطار في رمضان او ما ادري والله، المهم عشاء لانه داعي الشيخ عبد الله عزام كان جاي بليل من ابغاد. قلت له انا استجيب، قلت له استجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت الرجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا اشتغلنا في بيت طار النظام وفهمته انه انا ما بكفر السيد قطب، لكن ببين انه هذا كلام كفر. راح نشر مقالين ثلاثة في مجلس المجتمع. فالان اشترط عليه
انك تقربني معه في جلسه خاصه لا تحاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايش هذا وانت فهمت رايي انه انا ما بفكر السيد قطب؟ كيف راح كتبت المقالات في مجلس المجتمع وبالعنوان الضخم؟ قال لي والله انا ذهبت لعمره الى مكه وهنيك التفوا حولي الشباب وقالوا ان الشيخ الالباني مكفر السيد قطب الى اخره. بس يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب من المفروض فيك انك تحمل عقلك وعلمك والى اخره. الشاهد ما جبت به حتى اخذت منه عادا بان يصحح موقفه في نفس المجله مجله المجتمع وما قال. ورحمه الله قلت لا تجبر نفسك في الناس في افراد الناس. هذا باب لا ينتهي باب لا ينتهي.
طيب يا شيخ هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا افغانستان فيقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا وقع في امر خطير وتبينه لهم او ان الشيطان يتكلم في هذا يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع يعني ما ذهب هناك مثلا يقول لهم الشيخ الالباني يقول كذا فكأنهم يفترضون ان الشخص يكون هناك. قلنا لهم المشايخ من قبل لما يأتوهم من دمشق ويأتوهم من فوق من كذا ويعطوهم المسألة ويفتونهم فنصيح لهؤلاء يا شيخ او تبينوا لهؤلاء لان هذا المفهوم سرى بين
أقول ما كان ينبغي لي أن أنوب عن الشيخ ولكن أنصح أخانا وأنصح الأخوة جميعا. وأسأل أخ أنا السؤال التالي كيف عرفت أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ أليس بالعلم وليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء أفضل السبل لهم ولك أن تسددهم إلى طلب العلم الذي به يوفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمة من صديق شيخنا لا تؤثر الأثر الذي يؤثره العلم والتقعيد والتأصيل. فأنت تقعد لهم وتؤصل أن الحق لا يتعلق بالرجال وأن الحق لا يتعلق بالمكان وأن الحق لا يتعلق بالزمان. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألباني جيد لا غير جيد سيد قطب كافر لا ما كافر فلان الكلام نفس السابق الذي قلنا هذا ليس له نهاية ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ يقول لك حثهم على طلب العلم ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد. بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فما بالك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ أن تحثهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله.
تقبل الله منك نصيحتك
وإياك. ولكن مدح الشيخ او ثناء الشيخ او اي عالم من العلماء كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه في الاشاعره بل في المعتزله واذا مدحنا المامون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين لا يعني هذا وليس بلازم هذا اننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول ان فلان اخطا في كذا واخطا في كذا يعني التضليل. فهذه الاطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال شيخ الاسلام ما من قول الا وفيه طرفان ووسط. فلا يكون جدالكم في الرجل انما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي لعل الله سبحانه وتعالى يكتب ذلك. والشيخ لا يعني انه يحث على قراءة كتب زيد وعمر سيد قطب لا وانما يحث على طلب العلم العلم المبني على الكتاب والسنة واقوال السلف الصالح. وليس هذا حس من الشيخ كما يفهم وانا ادخل نفسي احيانا كما جاءني الاخ الفاضل سالني نفس الاسئله ومن فضل الله وقدره ان وافقتكم قبل ان اعلم اقوالكم ربما تكون حرفيا ووجهت له مثل هذه النصائح ان يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا او قول الشيخ جزاه الله خير ان هذا الكلام في معالم في الطريق كلام طيب، لا يعني انه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، بل يصرح انه ليس بعالم. فهذه نقطة يجب ان ندركها، ولا يعني اذا اخطأ خطأ اثنين ثلاثة اننا لا نذكر له ولا حسنة، كما ذكر شيخنا ان الله عز وجل اثنى على النصارى في اكثر من موضع، ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم ان تأمنه الى اخر الآية. فهذا لا يعني اطلاق. فالصواب والحق ان على الاخوة كذلك ان لا ينكبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع الى كتب التأصيل من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤثرين والعلماء كشيخ الاسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي الى غير ذلك.
ذكرني كلمة الشاطبي، البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة، أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة، حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين. فقال طبعا ما معناه، البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا بأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية، وسأشرح هذا بعض الشرح، ولكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة، وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن التي فيها الفسق والفجور أن هذه بدعة. هذه لا يجوز تسميتها ببدع، وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدع الشرعية أنه لغوية، لأن هذه السينمايات ما كانت موجودة. لكن هو هذا المقصود من كلام من يقول أن هذه بدع وبدع ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها مذمومة، وهي على القسمين المذكورين آنفا، إما بدعة حقيقية لا أصل لها في الكتاب والسنة بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها، وإما أن تكون بدعة إضافية. قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغلب غير المشروع على المشروع. وأكثر البدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا النوع. يضرب هو على ذلك بعض الأمثلة الواضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دبر الصلاة. الاستغفار دبر الصلاة ثابت في صحيح مسلم، كان يستغفر الله ثلاثا إذا سلم. يقول هذه سنة، لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى
هذه السنة من كيفية غير مشروعة صارت بدعة إضافية، فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شائعا في زمانه لما يبدو، ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد، قال الناس اعتادوا على أن الإمام بعد ما يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنهم الذكر ثم يرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون. قال فأنا حرت في أمري، هل أشايع الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولو عاداني الناس؟ وهكذا فعل، وفعلا قام اتهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية وصوب. فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصل في الشرع، لكن الدعاء بهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت في أصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آنفا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة، شو شبتهم نظروا إلى الأصل، مثلا زيادة على الأواب سواء في المقدمة أو في المؤخرة، يقولوا لك أخي شوف يا صلاة الرسول أو أعلم بصلاة الرسول، الرسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجهلون أن هذه إضافات ألحقت في هذه الله المشروعة فجعلت المشروعة ضلالا وبدعة ولا يجوز تقربها إلى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الإضافية.
لو أذنتم لنا إتماما للبحث، يرى بعض أهل العلم ممن أهل الاجتهاد وأصوله صحيحة أن هذه المسألة بدعة لأن مناط الحكم عنده معتبر، وآخر من العلماء لا يراها لأن كذلك مناط الحكم عنده معتبر كتصحيح حديث أو تضعيف حديث إلى غير ذلك. هل يمكن أن نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟
وسبق ذكرنا إذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من أهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما.
جميل.
وهذا أمر أهم من قضية البدعة، قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قصد منه، فهل نقول إن هذا الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مجتهد له آلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني أننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب أولى إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة نقول أنه وقع في البدعة ولكنه مأجور على ما صدر منه لأنه عن اجتهاد.
يمكن أن نقول بناء على كلامكم أن هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريج، أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد أو أن يكون ذا أصول صحيحة
ولا يكون من أهل العلم
إلا يكون من أهل العلم، وأن يكون مناط استفاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطا صحيحا.
يا شيخ بالنسبة لفتح الأسرار ذكر في الشمائل حديث معاوية بن حرة أنه كان صلى الله عليه وسلم يحلل الأزرار، وأيضا ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك والشعبي، وأيضا قرة بن إلياس كان
داعي في الشتاء
صيفا وشتاء
في الشتاء
كيف؟
الرسول فعل ذلك في الشتاء.
الله أعلم، بس إنما ما رأيته في الحديث، إنما كان
تقول نعم لا لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا.
انت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟
ليست ما اعلمه يا
شيخ. قول يا اخي يعني. عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك.
ما عندك.
قديش تريحنا؟ ما عندك. شو علمك ان الرسول عليه السلام كان يكره اكل لحم الضب ام كان يحبه؟
كان نعم يكرهه.
هل من السنة كراهته؟
لا.
لما؟
طيب
العادة. ها؟ ها أول. محل إبراح تكلم. محل سكوت أصمت.
تكلم لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لأنه هذا من سنة العادة يعني. كما ذكرت.
أصلا في سنة هذا.
نعم.
طيب. وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟
ما علمت ولا من شأنه.
هذا معروف في السنة الصحيحة. فلو ان واحد عاف العسل وخالف السنة؟
لا.
تعلم ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ سارة شحمتين اذنين وسارة رؤوس المنكبين؟ ما ادري انت اخي في هذه السنة ولا تاركها؟
تاركها.
وخالف السنة؟
ليس مخافا.
اذا لما ورسول فعل ذلك؟
هذه السنة العادة لم يأمر بها نفس الصحيح.
اذا في سنة عادة وفي سنة عبادة، هذه الامثلة تؤكد انه ليس كل فعل على الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لانه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، فيحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس على آخر الدين. كذلك تربية الشعر مثلا، فعل ذلك لأنه عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان ضفائر وغدائر، تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة، لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى الرفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس ما ادري انتم شو بتسموا هذا، الصندل او الشاروخ، النعل، لكن له قبالين، واحد يدخل الابهام والاربعه بيدخلوا في قبال اخر، هكذا كان نعل الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فاذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي انا الخمس أصابع فتحة واحدة، ما يقال انه خالفنا السنة. او لبسنا الكندرة، تعرف الكندرة حذاء يعني الحذاء المغطى كله، ما يقال انه خالفنا السنة. لماذا؟ لان هذه امور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لا يناسبها لبس الحذاء هذا الكندرة المغطى او الجزمة، تعرف الجزمة؟ فإذا هذا التفصيل يريح الطالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأجراح. فممكن أن الرسول عليه السلام من باب الترويح والنشاط في جو حار كان يفتح القميص ويتروح، ما في مانع من هذا، أما نجعله علاجة مقصودة كقشق الثوب مثلا الى نفس الساق فان قال فان الكعبين، لا، هذا نقول في احاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال اجرة المؤمن
إلى نصف الساخن جعلها علامة للمؤمن، فهذا شيء فكك أجرار الخبيث شيئا آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة العادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العباد والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والعوامل. إذا أنت عرفت هذه القاعدة استرحت من كثير من الأمور، منها أجرار الخبيث.
كيف نميز سنة العادة عن سنة العبادة؟
أنا أشرت آلفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا بالثوب القصير، قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيله إلى ما فوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن كونه من سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة. لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة.
بس المناسبة هنا سؤال ضروري، إذا أحب أنها سنة فهل هي محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتبديع بين
الشباب؟ هذا كما قلنا
أنها سنة،
ما الميت لا يستحق هذا العزاء كما نقول نحن في الشام. وفي كلمة لبعض الدعاة: ألقي كلمتك وامشي. يا أخي بين أن هذا سنة عادة، ولا عليك الناس يعني اتبعوك أو خالفوك، بين أنها سنة عبادة، ولا عليك بعد ذلك خالفك الناس أم اتبعوك.
يقول عنهم في هذا المقام قاعدة: البيان واجب والخلاف محرم.
ليش في الخلاف
في هذه المقام
إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.